الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في العلة الغائية وهي من أجمل البحوث إن لم نقل أجمل البحوث على الإطلاق. قال وهي يعني العلة الغائية ثابتة لكل قاصد يعني لكل فاعل بالقصد يعني له قصد يريد أن يصل إليه. نعم هذه صحيحة. ثم قد يستشكل مستشكل ويقول في الفواعل التي ليس لها وعي وليست لها قصد كيف المسألة؟ يعني العلة الغائية هناك ترفع؟ لا، حتى في الفواعل التي ليس لها قصد كالأمور الجماد وحتى في الحيوانات الغاية موجودة، وهذا الإشكال موجود في داخل الشرح سنشير إليه إن شاء الله. قبل الدخول في هذه الفقرة الجميلة أريد أن أبين مسألة، أبرئ ذمتي. كثير من رجال الدين مع الأسف في كل الأديان عندهم عداء شديد للفلسفة، عداء شديد وتنفر شديد، نعم يتشنج وحتى مرة يسيء الأدب ويكفر ويزندق مع الأسف الشديد. أنا أريد أبين مسألة، أغتنم الفرصة وأبين هذه المسألة. عندنا الدين وعندنا فلسفة والباقي كلها فروع لهذين الأصلين، أصل الدين وأصل الفلسفة. العرفان قد ينتمي إلى الدين يعني تحت الدين، أو قد ينتمي في بعده التبييني والمعرفي والإثباتي إلى الفلسفة. المهم الأصلان هما الدين والفلسفة. مجال الدين هو الهداية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني بعدما كون الأشياء ثم هدى، جاءت الهداية. الهداية قد تكون هداية تكوينية، قد تكون هداية معيارية، هداية قيمية من القيم. الدين ما عنده علاقة بالهداية التكوينية. الشمس تتحرك في فلكها وتؤدي وظيفتها التكوينية، الدين لا علاقة له بهذه الحركة، هذه خاضعة للنظام التكويني التابع للإرادة الإلهية القهرية. الدين له علاقة بذلك الاختيار الإنساني الجميل، يريد أن يصنع منه نقاء صفاء جمالا، يريد أن يصنع منه إلهيا الإنسان الإلهي، هذا هو الدين، وليس له علاقة بكشف الواقع وحيثيات الواقع. نعم في الدين مسائل راقية جدا تتصل بالتكوين وتتصل بالمعايير الأخلاقية والتشريعية، لا شك في ذلك، وخصوصا في نصوص أهل البيت عليهم السلام. لكن لا تجد في الدين نسقا علميا كما الآن نحن ندرس، هذه شأن العلوم وليس شأن الدين. ثم تأتي الفلسفة ماذا تفعل؟ تأتي إلى التكوين، تكشف قانون هذا، قوانين هذا التكوين، مثلا قانون العلية بأقسامه، العلية الغائية والعلية الفاعلية والمادية والصورية وما أشبه ذلك. هذه قوانين تمثل حكمة الله الطبيعية، كانت الأنبياء أو لم يكونوا هذه القوانين حاكمة على الوجود، حاكمة على الوجود، وإذا جاء الدين يتناغم معها تمام التناغم. النبي بمجرد أن يدعي النبوة، النظام الطبيعي يقول دليلك ما هو، يعني ما هو ملاك هذه النبوة، يأتي بالمعجزة. إذا لم يأتي بمعجزة قاهرة لا تقبل دعوته. لماذا؟ لأن هذا خاضع لقانون طبيعي ومبدأ سبب الكافي. ما هو ملاك نبوتك؟ ملاك نبوتي اتصالي بالله. علامة الاتصال بالله هو الإعجاز، يعجز غيره بطريقة خارقة. إذن الفلسفة علم ينقح قوانين الكون، والدين يجب أن يتناغم مع هذه القوانين، وإلا يكون في سلة الخرافة، نعم، وسلة الخزعبلات. ثم الفلسفة تأتي إلى الدين، تنور هذه المفاهيم، تعطيها الموقعية الطبيعية والتكوينية. مثال صغير في سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا الحمد لله، الحمد لله. هنا نأتي إلى القوانين الطبيعية، نسأل ملاك الحمد ما هو؟ ملاك الحمد ما هو؟ لماذا أنت محمود يا الله تعالى؟ ملاك المحمودية ما هي؟ يعني لماذا يحمدك الإنسان والمخلوقات؟ الحمد لله رب العالمين، يعلل وفق هذا القانون، قانون العلية والمعلولية، حتى هذا العاقل يستقر في القانون الطبيعي ويقول هذا الخطاب الديني خطاب عميق، خطاب صحيح يطابق الواقع. ملاك المحمودية، علة المحموديه لان الله تعالى رب العالمين، رحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ثلاث ادله، ثلاث تعليلات، فتاتي وتنقح هذه المفاهيم وتنورها، تنورها، فيتم التواصل المعرفي مع الغير، مع المؤمن ومع غير المؤمن. دور عظيم جدا، دور عظيم عظيم جدا. جاءني شيخ بريء وطيب ومتخلق ولا يعتقد بالفلسفة، وأنا أؤمن بالحريات، لا تعتقد لا تعتقد، ولكن لا تكفر ولا تصندق ولا تتكلم بدون علم فقط. قال شيخنا أريد أن أناقشك في هذه المسألة. قلت تفضل. قلت ولكن أنت لا يمكن لك أن تتحدث معي. تعجب. قال لماذا؟ قلت له لأنك أنت عندك معنى في ذهنك تريد أن توصله إلي. قال نعم، الحوار هذا هو، الحوار هو تبادل المعاني، تبادل المفاهيم. قلت له هذا المعنى في ذهنك والوجود الذهني، هذا يدرس الفلسفة. أنت إذا لا تؤمن بالوجود الذهني ما عندك حق أنت تتكلم معي. سكت. ثم قلت له كذلك لا يمكن لك أن تتحدث معي. قال لماذا؟ قلت له هذا الخطاب ما عندي دليل أنه أنت مصدره، أنت علته، لأنك أنت لا تؤمن بالعلية والمعلولية، لأن العلية والمعلولية مسألة فلسفية. وهكذا أخرجت له مقولات متعددة لا يمكن أن يتم معي بيني وبينه التواصل المعرفي، هذا التواصل وهذا الخطاب، إن لم يصادر عليها ويؤمن بها، وكلها تحلل في الفلسفة ولا تحلل في الدين. مع الأسف ولم يفهم المسألة، ولم يتم، لم يتم إيصال ما أردت إيصاله مع الأسف الشديد. لم يفهم المسألة، ما معنى الوجود الذهني، ما معنى كون الخطاب صادرا منه فهو علة للخطاب والخطاب معلول له، ومن المقولة ذكرتها لا أطيل عليكم. يقول وهي، يعني العلة الغائية، ثابتة لكل قاصدين، إذن تدخل في كل تصرفات الناس الواعية والتي لها قصد في أفعالها، يعني لها قصد تتحرك نحوه. أقول كل فاعل بالقصد، يعني له وعي بنهايته بقصده ويتحرك بإرادته نحو هذا القصد. نعم، كل فاعل بالقصد والإرادة، يعني كالفواعل الإنسانية، فإنه إنما يفعل لغرض ما وغاية ما، وإلا صار فعله عبثا لغوا بدون حكمة، وإلا لكان عابثا عابثا. على أن العبث، حتى العبث، حتى العبث، على أن العبث لا يخلو عند غاية، حتى العبث. هذا سنة إلهية، سنة إلهية تكوينية خارج عن الدين، فالدين يأتي ويتأقلم معها، يأتي ويتأقلم معها. نعم، تأمل في هذا الخطاب الإلهي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم، لم لا لم الغاية. فالله تعالى يخاطب المؤمنين بالاستجابة لله تعالى. الاستجابة في ماذا؟ في البعد العقدي والأخلاقي والتشريعي، أليس كذلك؟ استجاب لمن؟ لله وللرسول، ولاية الإلهية والولاية النبوية. الغاية ما هي؟ لما يحييكم. إذن الله تعالى هنا خاطب فواعل بالقصد، أنهم وعي بالغاية هي الحياة الطيبة، ويريدون هذه الحياة الطيبة، لكن هل تتحقق هذه الإرادة؟ لا تتحقق، هذا شأنهم، لأنهم فواعل مختارة. لكن هنا هذا الخطاب مبني على علة فاعلية اللي هي هي المؤمنون، وعلة صورية هي الكمال الإيماني. هذا الكمال الإيماني أين يكتمل كغاية؟ في الآخرة، الحياة الطيبة. إذن الخطاب هذا لا يتعين كخطاب ديني بدون هذه العلل. نعم، لما يحييكم، يعني لأجل ما يحييكم، لام تعليلية بالغاية. إذن الخطاب لا يتعين في أفق الوعي بدون هذه القوانين التكوينية التي تدرس حيثياتها وقوانينها الفلسفة. يقول: حتى العبث لا يخلو من راحة. إنسان من غاية، إنسان يعبث بلحيته، أنت تراه يعبث بلحيته، تقول هذا يعبث، لا غاية له، لا، عنده ملل، عنده ضجر، ثم بهذه الحركة التي تظهر عبثا يرتاح نفسانيا. أما الحركات الأستقصطية، يعني المادية العنصرية، هنا كأنه استشعر هذا الإشكال. عندنا فواعل ليست واعية، ليس لها قصد، يعني أنت الفسيلة إذا وضعها الفلاح في الحلة في تراب مناسب وماء وإضاءة، وتتحرك إلى النخلة تثمر تمرا، يعني الفسيلة واعية، واعية يعني عندها وعي بالنخلة التي هي غاية في وعيها، ثم هذا الوعي يحرك إرادة الفسيلة حتى تتحرك في سياقها فتصير نخلة. أبدا، ما عندها وعي. نعم، ما عندها وعي. يقولون هذه الفواعل تتحرك تحت فواعل إلهية هي التي تهيمن عليها وتوصلها إلى غايتها. إذن عندها غاية، ليس لها وعي وليس لها قصد، أما الغاية موجودة. من حدد هذه الغاية؟ الفواعل الإلهية، يعني الله تعالى أو المدبرات أمر. نعم، يقول: وأما الحركات الأستقصصية، أقصد يعني العنصرية، الفسيلة تصل إلى نخلة. يقول هنا العلامة حسن زادة: المراد بالأستقص في نطقه صعوبة. لماذا؟ لأن مخارج الحروف متداخلة، بفتح الألف وسكون السين أص، وفتحة أصطق، وكسر القوس طاقص، أصطقص. لا إله إلا الله، أعجمية، أعجمية. هذا هو سر تسمية العرب لغيرهم بالعجم، إن نطقهم مرتبك، ليس كاللغة العربية، عربية لسان عربي مبين. نعم، وثلاثي، ثلاثي جدا، دوران اللغة العربية على الثلاثي سهل جدا، حتى في هذا الثلاثي في حذف، أحيانا يحذف، نعم. قام يقوم، القيام في الأمر، قم حذف، نعم. التقوى الاتقاء، قي في الأمر. لغة عجيبة وغريبة في الجمال وفي الروعة، يعني أعجمي معناها الأصل. الأصل وتسمى العناصر، العناصر يعني هذا الذهب والفضة وهذه العناصر المعروفة، لا يهم. فقد أثبت الأوائل الفلاسفة لها غايات، لأن الحبة من البر أو الفسيلة للنخلة إذا رميت في الأرض الطيبة، طيبة يعني المناخ ملائم، وصادفها الماء وحر الشمس يعني الإضاءة، فإنها تنبت سنبلة، نعم. وهذه التأدية على سبيل الدوام أو الكثرة، فيكون ذلك غاية طبيعية، لا غاية طبيعية، لكن تحت الفواعل الإلهية، يعني تحت التسخير الإلهي، نعم. ومنع ذلك جماعة لعدم الشعور في الطبيعة، بعضهم يقول لا ليس لها غاية لأنها ليس لها شعور، فلا يعقل لها غاية. وأجابوا بأن الشعور يفيد تعيين الغاية لا تحصيلها. الشعور يحدد الغاية، الشعور يعني الوعي يحدد الغاية الذي يوجدها والإرادة والشروط الموضوعية، شروط الموضوعية. يعني أنت الآن تتصور الاجتهاد، يعني صرت مجتهدا؟ لا، الذي يحقق الاجتهاد واقعيا والإرادة أولا والمثابرة ومن عوامل متعددة حتى يتحقق الاجتهاد. لكن الجواب الدقيق هو هذا، لا لها غاية، هذه الغاية تحددها الفواعل الفوقانية، فهذه تكون فواعل بالتسخير مسخرة لعلل نورانية، علل إلهية، فهي لا تعي بهذه الغاية، نعم، لكن لها غاية تعي بها من الفواعل الإلهية حتى يتم هذا الوجود ويترابط وتكون الغاية التي يريدها الله تعالى. ما هي الغاية؟ حتى يكون هناك إنسان كامل، خليفة في الأرض. قال: أما القوة الحيوانية المحركة، هنا خرجنا من العناصر إلى الحيوانات التي تتحرك بالغريزة، لها وعي خيالي، لها وهم بالغاية، نعم. فغايتها الوصول إلى المنتهى، وهو قد يكون غاية مشوقة وقد لا يكون، فإن لم تحصل فالحركة باطلة، وإلا فهو إما خير أو عادة أو قصد ضروري أو عبث وجزاف، أقسام الفاعلية هذه كلها. وإلا فهو إما خير أو عادة أو قصد ضروري أو عبث أو جزاف، هذه كل أقسام الفاعلية سيبينها العلم الحلي. لا يهم، أن الحيوان عنده وعي ولكن وعي وهمي، نعم، وتحركه الغريزة، نعم، تحركه الغريزة، ليس إرادة إنسانية، ليس له إرادة إنسانية، لأن الإرادة في الإنسان تتبع الوعي العقلانية ولا تتبع الوهم، فالخيال له تصور للغاية لكن تصور وهمي، نعم، تصورهم يعني دون العقل، فهذا يحرك الغريزة وتتحرك نحو غايتها. يعني البقر له تصور للعلف، العلف هذا الذي يأكله تصور وهمي جزئي، فيتحرك ويأكل، إذا ملأ بطنه هذه الغاية ثم ينام، نعم. يقول: وأما القوة الحيوانية المحركة فغايتها الوصول إلى المنتهى، نعم، ما توهمته، وهو قد يكون غاية الشوقية وقد لا يكون، يعني يشتقه وقد لا يشتقه، فإن لم تحصل الحركة فباطل. ما معنى الباطل؟ يعني لم تصل إلى الغاية. مثلا نبتة، فسيلة النخلة، تبدأ تنبت ثم حجرة كبيرة أوقفتها، عدم وصول الشيء إلى غايته يسمى في الإصطلاح حركة باطلة، حركة باطلة يعني باطلت في السياق، باطلت في السياق، لم تصل إلى الغاية. ليس هنا البطلان العرفي، هنا البطلان الفلسفي، البطلان التكويني، يعني عدم وصول الفعل إلى غايته. وإلا فهو إما خير، الغاية ما هي؟ خير، أو عادة هي التي جعلت الفاعل يفعل، أو قصد ضروري، أو عبث، أو جزاف. هذه كل أقسام ملاك الفاعلية، يعني هذا الذي يحرك الفاعل، مرة يكون خيرا، مرة يكون عادة، مرة يكون قصدا ضروريا، أو عبثا، أو جزافا، لعل من حل يبينه. أقول القوة الحيوانية لها مبادئ على ما تقدم. مبادئ هذه قلنا المبادئ وهمية، والوهم يكون دائما جزئيا، لأن الحيوان لا يدرك الكليات، وإذا أدرك الحيوان الكليات صنع الحضارات، فلا تكون الفرصة للإنسان أبدا، لأنه أقوى في البنية المادية من الإنسان. أحدها القوة المحركة المنبثة في العضلات، هذه من مبادئ الفاعلية الحيوانية. وثانيها القوة الشوقية، لأنه يشتاق ما يريده. وثالثها التخيل أو الفكر، يعني التوهم. التخيل والفكر يعني وهم جزئي ليس كليا. وغاية القوة المحركة أنما هي الوصول إلى المنتهى، يعني البقر يتخيل العلف ثم يتحرك نحوه يأكل، إذا ملأ بطنه ينام. وقد تكون هي بعينها غاية القوة الشوقية. نعم، الشوق يريد تلك الغاية، كمن طلب مفارقة مكانه والحصول في آخر لإزالة ضجره. نعم، إنسان مثلا ينام على اليمين ويتعب يضجر ثم يتحرك إلى اليسار، شوق يريد هذه الحركة. فأنت تقلبك في الفراش هذه حركات وهمية ليست حركات عقلية، يعني لها علاقة بوهمك وليس بعقلك. نعم، وقد تكون غيرها كمن يطلب غريما في موضع معين. وفي هذا القسم إنما إن لم تحصل غاية القوة الشوقية سميت الحركة باطلة بالنسبة إليها، يعني الحركة لم تصل إلى غايتها، الاصطلاح تسمى باطلة. كما بينت لكم فسيلة النخلة تريد أن تصعد تصير نخلة، وفي الطريق في طريق تكاملها وجدت حجر فوقها فتنحني فتموت، هذه تسمى حركة باطلة، لأن الفسيلة لم تصل إلى النخلة، اصطلاح فلسفي. وإن حصلت الغايتان يعني الشوقية والوهمية، وكان المبدأ هو التخيل أو التوهم لا غير، فهو الجزاف. إذن الفعل الجزافي ما هو؟ من كان مبدأه المعرفة والتخيل، هو التخيل. مصطلحات لا تذهب إلى العرف، مصطلحات معرفية. إذن كل غاية تحققت بمبدأ خيالي فهذا الفعل يسمى الجزاف. ومرة العبث كمن يعبث بلحياته حتى يحقق غاية وهمية خيالية وهي الراحة النفسية. وإن كان مع طبيعة، يعني الفعل تساعده طبيعة كالتنفس، تنفس طبيعة، فهو القصد. يعني الغاية وهمية والطبيعة تساعد يسمى القصد، كلها مصطلحات. القصد الضروري مصطلحات، وصدقوني إذا أدخلناها إلى علم النفس وعلم الاجتماع و و و وعلم الاقتصاد والسياسة تنفع كثيرا في فهم الظواهر الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. نعم، وإن كان مع خلق أو ملكة نفسانية فهو العادة. إذن غاية خيالية، غاية خيالية، مرة تكون مع الشوق، مرة تكون مع فقط التخيل، فتكون هذه الغاية جزافية أو عبثية، أو مع طبيعة النفس تكون القصد الضروري، أو مع خلق وملكة نفسانية فهو العادة. الإنسان عنده عادة ما يتصرف على مقتضاها، لأن الملكة والطبيعة ساعدته على هذه العادة، تسمى الطبيعة الثانية في المصطلح. وإن كان المبدأ الفكر فهو الخير. الفكر هنا يعني التعقل، التعقل، الفكر يعني التعقل، يعني فوق التوهم، فوق التوهم. وإن كان المبدأ، يعني اكتب المبدأ العلمي، الفكر فهو الخير المعلوم أو المظنون، لماذا؟ لأن نحن لا نصل دائما إلى الخير الحقيقي، قد نحتمل الخير ونتحرك. حتى في علم الأصول، علم الأصول ما عندنا القطع بين الحكم الشرعي، عندنا الظن، فيه ظن مرفوض وفيه ظن له الحجية. الظن ما معناه؟ يعني ملاك الحكم، يعني المصلحة قطعية أم ظنية؟ ظنية. الشارع جعلها لحكمة، نظام بقاء النظام، بقاء النظام. لماذا الشارع يركز على بقاء النظام؟ لبقاء الإنسان ويتكامل. إذا رفعنا هذه الظنون التي ليس لها، التي لها الحجية، المجتمع لا يبقى، المجتمع لا يبقى. تخيل الإنسان دائما في الشك، ما عندك هذه الأصول العملية، الأصول العملية أصلا ما عندها علاقة بالحكم الشرعي، عندها علاقة بالوظيفة، تحديد الوظيفة. تخيل هذه القواعد غير موجودة، الإنسان يتدمر، الإنسان يتدمر. نعم، هو شك في لباسه أنه طاهر أو ليس بطاهر، تحديد الوظيفة هنا، تخليه في هذا التردد. تخيل عنده فقط هذا القميص الذي يصلي به، بعد لا يصلي، مشكل، النظام يختل. فتأتي هذه الأصول مبنية حتى على الشك، تحدد الوظيفة العملية. الأمارات لا تفيد اليقين، تفيد الظن، إلا أنها الظن مبني على ملكات واقعية، يعني لها الحجية، وهكذا. نعم، ليس دائما نصل إلى الخير. الخير يعني باللسان الفقهي المصلحة اليقينية، وإن كان المبدأ يعني الفاعل بعقلانية، يعني المبدأ الفكري، فهو الخير المعلوم والمظنون. يعني أنت إذا لم تتصور الخير المعلوم يعني الواقعي لا تتحرك، ومرة تتصور الخير المظنون، المظنون يعني الراجح قريب من الواقع، فتتحرك. في التشريعيات الله تعالى أخرجك من الفكر، أعطاك التشريعيات. لماذا؟ لأنه هو الأعلم بملكات الواقع، وهنأك تحت أنت. نعم، هو أعطاك هذا التصور، ما يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يجب أن يبين المصلحة من خلال الإلزامات. إذا قال الصلاة واجبة فأنت ملزم بأداء الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها ملاك واقعي وهو المصلحة. هذه المصلحة وهي الخير باللسان الفلسفي هي ملاك ذلك الإلزام، يسمى الاعتبار. عندنا مصلحة، عندنا إرادة تريد هذه المصلحة، ثم الاعتبار الثبوتي، ثم الاعتبار الإثباتي، يعني الإعلامي، الجريدة الرسمية، هذه النصوص، أقيم الصلاة. لماذا أنت تلتزم؟ لأن الشارع المولى المقدس أحاط بهذه المصلحة. وإذا كنا في دائرة الظنون والأمارات والأصول العملية، كذلك في مصلحة واقعية هي ملاكات هذه، حجية هذه الأمارات والأصول العملية. نعم، قال وأثبت للطبيعيات غايات وكذا للاتفاقيات. هذا كذلك بحث في غاية الجمال. الاتفاقيات سيأتي إن شاء الله بيانها، كذلك والطبيعيات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.